بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين، وبأحكامك راضين، ولقدرك مسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري حفظه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 81 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة فتح مكة، إلى غزوة فتح مكة. يقول المصنف، قال ابن القيم رحمه الله: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذه كلمات قيمة من العلامة ابن القيم، صدر بها الحديث عن فتح مكة في كتابه الموسوم بزاد المعاد. زاد المعاد وهو كتاب قيم في السيرة النبوية، يتكون من ثلاثة مجلدات. ابن القيم صنفه ومسافر على ظهر دابة، لذلك سمى زاد المعاد. تخيل بيصنف صفرا في السيرة النبوية هو مسافر في سفر كده بيكتب على ظهر دبته عشان نعرف قدر أهل العلم ومنزلة أهل العلم وآثارهم الطيبة التي خلفوها من بعدهم شاهدة على إخلاصهم وتقواهم. فرضي الله عن ابن القيم وجعل ما بذل وقدم في خدمة العلم في ميزان حسناته. آمين. نستمع إلى كلماته مرة ثانية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هو الفتح الأعظم. ولفظة الفتح يا أخوة مهمة قوي، لأن احنا في زمن للأسف أعداء الإسلام كثر وربوا جيلا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليقوموا بمهمة الطعن في الإسلام من داخله، فدائما أبدا يصورون الفتوحات الإسلامية على أنها احتلال. مثلا تجد كتاب وكتابا وإعلاميين لما يجوا يتكلموا عن فتح مصر مثلا، الفتح الإسلامي لمصر، يسموه احتلالا. لكن لما جاء عمرو بن العاص فاحتل مصر، احتل مصر. لماذا أتى ابن العاص إلى مصر؟ هو ده السؤال. ده حتى النبي بشرهم قبل فتحها، قال: إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، أو كما قال النبي. وهي البلد الوحيد اللي كان بيتعامل بالقيراط كمقياس أو ميزان في ذلك الزمان، مصر. ذمة ورحم، فيها أهل الكتاب ومنها الأرحام. فهاجر عليها السلام أم إسماعيل عليه السلام زوج إبراهيم مصرية، وماريا أم إبراهيم ولد النبي الأمين عليه السلام مصرية. فالنبي سمى فتح أنكم ستفتحون بلدا. وإيه معنى الفتح؟ الفتح معناه نشر الحق ورفع يد الظلم والقهر. لما يكون في ظلم وفي قهر يمنع الناس من حرية الاعتقاد ولا يؤمنهم على حرية الدين، فلابد أن يتدخل الحق فيرفع يد الظلم والقهر. مصر مثلا في الزمن ده كان مسيطر عليها الرومان، الدولة البيزنطية، وقهروا نصارى مصر، عذبوهم وقتلوهم، بل والبطريرك بتاعهم أو رئيس الكنيسة عندهم عزلوه إلى الصحراء، وانتشر الرعب في البلاد وما كانش فيه حرية اعتقاد وكان فيه قهر وظلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أرسل من؟ عمرو بن العاص، ومعه ابن خالته عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنهما، بجيش من المسلمين الموحدين ومن الصحابة الكرام الغر الميامين، فدخلوا مصر بلا قتال، لأن أهل مصر رحبوا بالفاتحين ترحيبا هيخلصوهم من القهر ومن الظلم، وده اللي حصل. فرفعوا يد الظلم عن المظلومين وأعادوا للكنيسة مكانتها وأعادوا رئيس الكنيسة إلى مكانه وأمنوهم على عباداتهم وعلى كنائسهم ونشروا بينهم العدل وأقاموا الحق في أرض الله رب العالمين، وأصبحت مصر نواة لرفع يد القهر والظلم عن إفريقيا بأسرها. فتم فتح جميع بلاد إفريقيا، ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، ديك البلاد كاسماء إفريقية قديما. حتى وصل الفاتح العربي عقبة بن نافع رضي الله عنه أرضاه بخيله إلى المحيط الأطلسي في آخر حدود المغرب، وخاض بفرسه في المياه وقال: لو أعلم أن خلفك من البلاد لخطك من أجل الوصول إليه. عظمة الإسلام، فده اسمه فتح، رفع يد الظلم والقهر ونشر الحق. أنت بتمنع الحق ينتشر ليه؟ خلاص، فده فتح. كذلك مكة الآن كانت دولة حرب ومدينة حرب، طردوا الموحدين وظلموا العباد وأجبروا الناس على عباية الوثن من دون الله والسجود للحجر من دون الله رب العالمين. مش بس كده، ده كمان النبي عقد معهم صلحا وعهدا اللي هو الحديبية، وكان هدنة بينهم 10 سنين، عامان فقط مروا على الصلح ونقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان من بنود العهد إن من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل. فخزاعة دخلوا عقد النبي، قبيلة في العرب اسمها خزاعة دخلت عهد النبي، يعني حلفاء للنبي. بنو بكر دخلوا عقد قريش، حلفاء لقريش. بعد عامين فقط بنو بكر أغاروا على خزاعة. قريش في عهد بيننا وبينكم، المفترض تمنعوا القتال، لا دول ساعدوا بني بكر بالسلاح وبالرجال وقتلوا خزاعة حتى داخل الحرم المكي. وجاء عمرو الخزاعي إلى المدينة يستغيث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وبالفعل نقض العهد من قريش للنبي أدى لفتح مكة ورفع يد الظلم والقهر، فجاء النبي على رأس 10,000 من الموحدين من الغر الميامين من أصحاب النبي الأمين، وفتح مكة صلوات ربي وتسليماته عليه. فده مفهوم الفتح. الفتح إن بيئة تمنع وصول الحق وترفض قبول الحق، بيئة بتمنع حرية التدين، فلابد أن يتدخل أهل الحق لرفع يد الظلم والقهر ونشر الحق بينهم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده. إن مكة عندما أخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا، فهي بلد الله الحرام وفيها بيته جل جلاله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فده أول بيت وضع في الأرض بنته الملائكة، ورفع قوائمه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين. والعالمون جمع عالم، هو كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات. وسمي العالم عالما لأنه علامة ودليل على خالقه جل جلاله، لذلك يسمى عالما، عالم من العلامة الواضحة التي تدل على الخالق جل جلاله. واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، من أيدي الكفار والمشركين. وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء أي الملائكة. وطبعا هنا بدليل على فرح الملائكة بعز المسلمين. لماذا؟ لأن احنا عندنا إخوة الكون كله مسبح، الكون كله عابد إلا الثقلين، منهم العابد ومنهم غير العابد. الملائكة عباد، والعابد يحب من كان عابدا لله عز وجل، يحب نصره وتأييده وتمكينه، فيفرحون لفرحنا. فالملائكة تحب أهل الإيمان ويستغفرون لأهل الإيمان ويدعون لأهل الإيمان. وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، عن الأرض كلها، كان له أثر كبير جدا على البشرية. ودخل الناس به في دين الله أفواجا أي جماعات، وأشرك به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، سبب الغزوة. طبعا تسمى غزوة ليه؟ الغزوة اللي يكون فيها النبي، يعني النبي خرج معهم. وفي السرية، السرية ما بيكونش فيها النبي، يكون قائدها صحابي من الصحابة، النبي ما يخرجش عليه، النبي يخرج. المعارك اللي خرج فيها النبي تسمى غزوات، عشان نفرق بينها وبين السرايا. فالسرية ما بيكونش فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سبب الغزوة يقول المصنف: قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى. بقى في خلاص عهد صلح، في هدنة الآن، ما في قتال، ما في مشكلات. وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم. قال بقى دي فرصة، ما بقاش في قتل، احنا في هدنة ناخد حقنا بقى، في عندنا ثأر قديم مع هذه القبيلة نخلص بقى. فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، عندهم بئر ماء اسمه الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، محدش يشوفهم يعني، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم. طبعا هم كانوا يعظمون البيت رغم جاهليتهم. فقال كلمة عظيمة لما قالوا كده: إلهك إلهك، يعني في إله لهذا البيت، فما فيش قتال في البيت. زعيمهم قال لهم إيه؟ فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، النهاردة ما فيش إله، فيش إله النهاردة، أجازة، نقتلهم. وهكذا يصنع الكفر بأصحابه: أصيب ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ إذا كنتم بتسرقوا جواه مش هتاخدوا ثأركم فيه؟ طيب ثأركم. ولما دخلت خزاعة مكة لجوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا رب، إني ناشد محمدا، حلفنا وحلف أبيه الأتلدا، قد كنتم، طبعا الأتلد يعني القديم، بيذكروا بالعهود القديمة، احنا الآن في عهدك وكمان الآباء كانوا في عهدك وكان في عهود بيننا. يا رب إني ناشد محمدا، يا رب إني ناشد محمدا، حلفنا وحلف أبينا الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله، فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. طبعا شوف عظمة العرب وجمال الوصف، رايح بهذه الأبيات الجميلة جدا يستغيث. طبعا يا إخوة اللغة، اللغة اللغة حاجة عجيبة جدا. توجه إلى ربه يسمع نبيه، يا رب إني ناشد محمدا، أنا يا رب جيت للنبي اللي بيننا وبينه عهود الآن، إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدة، بذكره بالعهد اللي بيننا والعهود اللي كانت بين الآباء قبلنا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. طبعا عمرو بن سالم كبير سن ومن زعماء العرب، فيقول لو كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، ربنا من علينا بيك ودخلنا معاك الإسلام وربنا أعزنا بيك بالإسلام، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا. الآن انتهكت حرماتنا وقتل رجالنا وسفكوا دماءنا في الحرم، هات أصحابك، فين المدد، فين الجند، فيهم رسول الله قد تجرد، خلاص استعد للقتال، أبيض مثل البدر عليه الصلاة والسلام، يسمو صعدا، له منزلة عالية قوي وجمال يعني عجيب، إن سيم خسفا وجهه تربدا، يتغير ويغضب لله عز وجل عند انتهاك الحرمات، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، الجيش اللي جاي يعني معاه رجال مثل البحر، إن قريشا أخلفوك الموعد، العهد اللي بينك وبين قريش نقضوه وقتلونا، ونقضوا ميثاقك المؤكدة، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يعني سخروا منا وزعموا أنه لا نصير لنا ولن ينجدنا منهم أحد إلى آخره، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير اللي هو بئر الماء، المكان بتاعنا في ظلمة الليل، اللي بيترقع واللي بيعبد واللي واللي، وجم قتلونا بليل، وقتلونا ركعا وسجدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. طبعا يخف الرواية أن النبي قام من حينه يجرجر ثوبه، ما انتظر حتى يلبس الثياب، وقال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، ثم عرضت له سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، بتبشرنا بالنصر، بتبشرنا بإيش؟ بالنصر. شوف الكون كله يا إخوة يتعاضد مع الحق، سحابة جاية تبشر النبي، لأن السحابة دليل إيه؟ غيث، والغيث بشارة، فجت تبشر النبي النصر، خلاص هتخرج وهتنتصر، الله أكبر. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قادموا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح، وخلاص العهد اتنقض، نلحق نفسنا نروح بقى نجدد الصلح تاني ونعتذر. يعني انت عارف اللي بيقول لك ايه، يعني يضربني في شارع ويجي يصالحني في حارة، تعرفين الكلام ده؟ اشهد انت ما شاء الله عندكم امثال حلوه في تونس. يعني قدام الناس يعمل افعال عشان بيني وبينه كده يصالحني يعني، فبيلحق بقى ايه نجدد ونعتذر. يقول المصنف: ولا شك ان ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، لم يكن له اي مبرر، ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان رضي الله عن أبي سفيان، قد دخل الإسلام في هذا العام وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه أرضاه، وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، هيجتمعوا الآن ويتشاوروا ويبعثوا عشان يجددوا الصلح. قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، هيجي لكم ابو سفيان علشان يجدد صلوات ربي وتسليماته عليه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وخرج ابو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان، يعني هو في الطريق لقى مين اللي جاي؟ بديل بن ورقاء اللي هو احد بني خزاعه، احد خزاعه، وراح اشتكى للنبي وعرفه القضية، وراجع بقى في الطريق قابله مين في الطريق؟ أبو سفيان. أبو ديل راجع وأبو سفيان ذاهب وقادم، وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا أبو ديل؟ تجاي منين؟ وظن أنه أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا ظن يعني اعتقد، الظن يجي معنى اليقين، يعني عارف أنه راح للنبي وراجع. فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أوى ما جئت محمدا؟ ورحتش لمحمد؟ قال: لا. فلما راح بديل، طبعا تقول لي وكذب، لا مش ده كذب، الحرب إيه؟ خدعة، ما ينفعش، احنا ألف حالة حرب الآن، نقض العهود وقتلونا، فما ينفعش سرد الأخبار دي، بتعلمنا شوف جمال العرب بقى وفطنة العرب. قال له: لا. فهنا دي من الحالات اللي يجوز فيها إيش؟ الكذب، ولا يعد كاذبا. عشان كده مهم قوي لطالب العلم أنه يتقن الأحكام. أنا عندي أبواب يجوز فيها الكذب، من بينها الحرب، يعني الأسير يقتل وما يقولش بأخبار البلد، يقتل نعم إنها ما يقولش الأخبار، لأن الأخبار معناها هدم بلد بأسرها. فدايما نتعلم هذا، يبقى ده باب الكذب فيه مباح. أيضا من ضمن الأبواب الإصلاح، ما تجيش وانت بتصلح بين متخاصمين تقول لك: لا أنا أنقل اللي سمعته بصدق. انت مجرم، انت جاهل، ايه اللي يوديك تصلح انت؟ عشان كده مش أي حد بيصلح يا أخوة، لازم يكون على من أهل العلم، يكون من أهل العلم. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سمى حكم، والحكم لا يسمى حكم إلا بالعلم، إن اللي بيحكم لابد له علم. ما عندكش علم اوعى تتدخل في الاصلاح، اقعد في بيتك واسكت، ما تجلبش على نفسك ويلات لست حملا لها. فيروح لك عشان يصلح باتنين متخاصمين، واحد مثلا غضبان ولازم يكون غضبان فيسب التاني، يروح صاحبنا يقول انت عندك حق، ده انا غلطت ان انا رحت له، اول ما تروح شتمك على طول: يا مجرم يا مجرم، هنا اكذب يا مجرم وهات النقيض، انك رايح تصلح بين المتشاحنين. ففي الاصلاح يجب الكذب، ولا يحل لك أن تنقل ما تسمع من سوء للطرف الآخر، وإلا تكون أنت اللي بتأجج نار الفتنة بينهم. معروف أن إصلاح ذات البين يخوى له أجر كبير جدا، لأن إفساد ذات البين تسمى الحالقة، كما أخبر النبي قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاللي بيفسد ذات البنت ده مصيبته مصيبة خلاص، ودي قضية خطيرة جدا. يبقى في الإصلاح الكذب واجب. والحالة الثالثة بقى بين الأزواج للإصلاح، ولما نقول للإصلاح يبقى للإصلاح مش كذب على الإطلاق، زي ما ضربت لك أمثلة أكثر من مرة. الزوج وحش قوي وهي بتقول له ده أنت زي القمر، الكذب ده يجوز، هي بخاطرها خالص، فيقول لها يا سلام ده أنت سبحان الله، ده أنا بشوفك يا شيخة بينشرح صدري، ده أنت إيه ده، ده أنت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك مثلا، يعني قول يا سيدي قول اكتب فيها قصائد الله يكرمك، قول قول يا شيخ نكتب قصيدة شعر في دي، أيوة في دي. الكذب هنا إيه يجوز. فده الكذب للإصلاح، مش تكذب في كل حاجة بقى تقول لي الكذب للإصلاح. فقال بديل لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى. إذن مدام الأمر كذلك يبقى الظن الوارد فوق من أبو سفيان كان مجرد ظن مش يقين، إنه لسه محتار الآن. لئن كان جاء المدينة لقد علف بالنوى، أهل المدينة كان يعرفوا بإيه، بيعلفوا الدواب بنوى التمر، كان عندهم التمور كثيرة فيعرفوها منين بقى، من فضلات البعير. شوف دقة العرب، يعني يعرف من فضلات البعير ده كان بيرعى فين، أكل منين يا ولاد الإيه. قال لقد علف بها النوى فأتى مبرك راحلته، المكان اللي راح الدبه بتاعته كانت نايمه، خلاص مشيوا بقى، لكن كان في مكان بركه فيه يعني اكيد قضت حاجتها، البعره بتاعتها موجوده. قال فاخذ من بعرها ففته فراى فيها النوى. دايما البهيمه لما بترعى او ترعى في النوى ما بتكسروش كله، البقايات تنزل في الفضلات فيلاقي بقايا النوى موجودة، يبقى دي كانت في المدينة، البعير ده راح المدينة أكل من هناك. فرأى فيها النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا، ده راح له يعني العملية مش نافعة، اللي احنا رايحين له ما ينفعش خلاص بقى، وبدأك لا لازم يروح وهو مرسل. وقدم أبو سفيان المدينة، راح المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي الأمين، رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة دي الكنية إنما اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما. دخل لابنته أولا عشان يستعطفها ويشوف الأخبار. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام طوته عنه، ما ينفعش تجلس على هذا الفراش أبدا، فراش النبي وأنت ما زلت مشركا، راحت شايلة الفرشة حتى لا يجلس عليها أبوها. شفت عظيم الإسلام يا إخوة، عظيم النبي ومنزلة النبوة. فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ ايه على حكمة العرب، ما برضو عايز التمس لها العذر، ما بنته. أرغبتي بي فينه طيب رحت فين أرغبتي بي عن هذا الفراش، يعني لقيت الفراش ما ينفعش ان انا اجلس عليه عشان انا ابوكي، يعني فراش قليل القيمة، ام رغبتي به عني ولا عشان هو فراش عظيم قوي وانا ما ينفعش اجلس عليه؟ قالت بل هو فراش رسول الله، ما ينفعش تجلس عليه اصلا، ده فراش النبي الله اكبر، وانت رجل مشرك نجس. القران يا اخوه دي احكام، ودي بتعلم بقى المخذولين من المسلمين، اللي يقعد يحاول يداهن أعداء الإسلام فيلغي آيات القرآن، يعمل لك حملات في الإعلام في بلاد المسلمين يقول لك بتكفروا النصارى ليه؟ مش إحنا اللي بنكفروا، الخالق هو اللي بيكفر مش إحنا. شوف عزة الإسلام، ده أبوها خلي بالك قلت له أنت مشرك نجس، لأن القرآن قال كده إنما المشركون نجس. هنوديها فين دي؟ مش ده حكم؟ خلاص انتهت، ده حكم الله عز وجل. زي ما عجبتني امرأة سألها مذيع من تونس في برنامج من البرامج، بقول لها انت، هي امرأة من السعودية، بقول لها انت بصفتك من السعودية أريد رأيك انت على انك سعودية، ماذا تقولين فيما يتم الآن تدرسه في تونس من مساواة المرأة بالرجل في الميراث وقضية تعدد الزوجات ومنعها، نريد رأيك كسعودية. قلت له لا كمسلمة مش كسعودية. قال لا ما أوكي كمسلمة. قالت له التعدد حكم في القرآن والميراث حكم في القرآن، وإذا جاء الحكم في القرآن فليس للمخلوق رأي. ما تقوليش رأيك إيه، ما فيش غير سمعنا وأطعنا. ما أجملها، شوف عزة المسلمة لما تكون فاهمة دينها. القرآن قال تعدد ولا لا؟ خلاص، مين اللي قال؟ أنا ولا الخالق؟ أجل ننكره؟ القرآن قال في آيات ميراث ولا لا؟ للذكر مثل حظ الأنثى، قال كده ولا لا؟ أجل أقول رأيي؟ رأيي إيه؟ فيش رأي للمخلوق مع حكم الله ومع حكم النبي محمد، خلاص ده حكم. لا أملك إلا سمعت وأطعت، إنما مدهنات ونفاق ما ينفعش. اللي بيعمل كده هو الخاسر. الدين يا إخوة محفوظ لأنه دين الله عز وجل، دي قضية مفروغ منها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شوف عزة المرأة المسلمة، أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر، يعني بعد ما بعدت عني أصبت بالشر، لسه ما شرحش ربنا صدره الآن للإسلام، هينشرح صدره بعد قليل إن شاء الله. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أحيانا يا إخوة الصمت أبلغ رد في أمور، أفضل رد فيها أنك تسكت، بتبقى رسالة قوية قوي. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، مش ممكن أكلم النبي ما دام سكت خلاص. إيه الجمال ده يا إخوة، إيه الجيل ده، جيل اتربى صح، يعرف قدر دينه وعظمة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش من أجل عرض من الدنيا قليل يبيع الدين. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه رضي الله عن الجميع فقال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ عزلهم ده أنا لو تركني النبي لقتلتكم. بتقول لي روح أشفع لك؟ ده اللي ملجم عمر مين؟ النبي. فوالله هيقولها لهم، فوالله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. ده أنا ما فيش قدامي غير الحجارة هقول حجاهدكم بالحجارة مش. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة رضي الله عنها وحسن رضي الله عنه وأرضاه، غلام يدب بين يديهما، كان لسه الحسن صغير سن يعني لسه صغير بيتحرك كده. فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما، أنت أقرب الناس لي يا رحم، ما في أرحام بين النبي وبين بني أمية، لمنهم أبو سفيان رضي الله عن أبو سفيان، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبة، اشفع لي إلى محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. خلاص القرار اتخذ، وسبحان الله اتخذ قرارا ما في خلاص، ما يقدر حد يتكلم خلاص، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، انتهى القضية خلاص. القرآن أدبهم، النبي اتخذ قرارا ما ينفعش حد يراجعه، ولا نقول لا أبدا خلاص، قرار اتخذ وانتهت العملية. قال له نصرت يا عمرو بن سالم، خلصت، يبقى معنى ايه؟ في جيش قادم، ما في رجعة خلاص. هيسكت بقى ابو سفيان؟ لا. فالتفت الى فاطمة ام ابيها رضي الله عنها وارضاها، فقال هل لك ان تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى اخر الدهر؟ ابنك بقى يشفع لنا الحسن يعني، ويكون جار لنا. قالت والله ما يبلغ ابني ذاك ان يجير بين الناس وما يجير احد على رسول الله. هيجي لك من النبي انت؟ يبقى انت مع انت واهم. ابني يجيرك من الرسول؟ خلاص معنى رسول يعني ايه؟ يعني حكم الله، وفي حكم الله وحكم الله مش حد يتقدم ولا يتاخر. وده اللي حصل مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، لما اراد بنو او قبيله بني مخزوم، احسن بني مخزوم، عندما سرقت فاطمه المخزوميه وحدوها في الاسلام القطع، وده تجلب العار على قومها، طب لازم حد يكلم النبي. راحوا لأسامة حب رسول الله ابن الحب، وراح أسامة يكلم النبي، غضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هنا ما فيش شفاعة، دي أحكام. وصعد المنبر وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني السيد اللي له ظهر، صاحب المنصب، صاحب القبيلة، صاحب المال، زي اللي بيحصل في أزمنتنا، البشوات يعني، يقتلوا ماشي، يسرقوا ماشي، يسلبوا أموال الدولة ويخرجوها للخارج ماشي، ولا حد يقدر يتكلم مع باشا. تعالى بقى واحد فقير يا عيني يسرق تفاحية، يقتلوه ويشهروا بيه والإعلام يتكلم. يا كوبات الشاي خلصت لك. النبي حذر من ده، والله يا إخوة ده سبب هلاك الأمم. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الفقير ده اللي ملوش ظهر كما يقال عندهم، الله يرضى عليك يا محمد، أقاموا عليه الحد، يعني طبقوا عليه العقوبة في الحال من غير محاكم، الحكم جاهز. إنما التاني بقى سرق الدولة والقضية تقعد 10 سنين لغاية ما أنت تنسى. يا جماعة حكمتم؟ حكمنا مين يا عم الحاج؟ ده الراجل في أسبانيا في القصر بتاعه. الله مش كان بيتحاكم؟ أنت اللي بتتحاكم، دول ما بيتحاكموش، دول ما يتحاكموا دول. إنما التاني عين الفايد قبل ما يعمل بيكون الحكم جاهز. أه والله الحكم جاهز، تك تك على طول مع السلامة، ممكن يعدموه في تفاحة. ربنا عارفين عليكم الظلم، الظلم ياخذ ظلمات والله. نسأل الله السلامة. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله، أي أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ده عدل يا إخوة، دي أحكام ما ينفعش فيها تجاوزات ولا ينفع فيها شفاعات، ما دام ربنا حكم انتهت، ما دام النبي حكم انتهى، نقول سمعنا وأطعنا، مش أصل وفصل وإزاي وليه؟ إزاي وليه إيه؟ أنت جعلت نفسك ندا لله؟ ده الذي شرع هو الحكيم سبحانه وجل في علاه، الذي خلقك وشرع لك ما يصلحك. فإحنا في زمان بدأنا نراجع أحكام الله ونعرضها على العقول، عافانا الله وإياكم. فشوف فاطمة وفقه فاطمة، قالت وما يجير أحد على رسول الله، عليه الصلاة والسلام. وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، عملية سودت خالص. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. خلاص بقى أعمل إيه؟ كده أغلقت خلاص العملية سودت، أعمل إيه؟ انصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ما في، خلاص ما في، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. يعني الآن هدئ الأمور، لأن النبي خلاص تحت، خلاص هيتنفذ. فالآن عشان يكون لك منزلة لما نجلس ونبعد الفتح نشوف حالك، فهدي الأمور، ما تشعلش حربا بقى الآن، خلاص اهدأ وقول للناس بقى كده اهدأوا وارجع بسرعة قبل ما يجد في الأمور أمور. قال له، قال له مش هيغنيك برضه، الله أعلم، ده أنا بقول لك يعني نصيحة، يعني زي أقول لك ارتكاب أخف الأضرار. قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال قال له كمان ممكن تحاول تستغيث بالناس في المدينة يجروك، يمكن احنا ما قدرش نكلم النبي، لكن انت ممكن لو دخلت المسجد وقلت للناس ممكن حتى صوتك يوصل للنبي منك انت مش مننا احنا. طيب، فقال: ايها الناس، اني قد اجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. انا عايز حد يجيني، وراح ماشي رجع على مكة. ولما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ خير؟ عملت ايه؟ زي ما انت بتقول كده سبع ولا ضبع؟ طب ايش معنى الضبع يا اخوة؟ لان الضبع اغبى الحيوانات، انما السبع بيتميز بالذكاء والقوة، يعني هينفذ الامر، انما لو رجع بقى مطاط مدلدل كده خلاص يبقى ضبع، يا مان ما نفعش. قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ما ردش على ولا كلمه. ثم جئت ابن ابي قحافه، اي الصديق رضي الله عنه وارضاه، فلم اجد فيه خيرا، يعني ما ساعدنيش، مش معناه ما فيهوش خير، لا، ما فيش حد بيساعد هناك، ما دام الرسول اخذ قرار خلاص انتهت، هم مش عايزين يفهموا دي لسه، يعني هيفهموها الان. هم دايما كده اهل الكفر كده مش فاهمين يعني ايه اسلام، يعني ايه احكام شرعيه، يعني ايه شرع الله عز وجل، يعني المسلم لا يتقدم ولا يتاخر، لا نملك شيئا امام قال الله قال الرسول، انتهت العمليه. يقول: ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته ادنى العدو، ده هو يعني ده مو عايزه، هو اللي عايز يقاتلنا قبل ما يحصل قتال، يعني اقرب عدو لنا مين؟ هو عمر بن الخطاب. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، يعني اللي نصحني وليدخل المسجد كده واقول لهم يمكن حد يجيرك، قد اشار علي بشيء صنعته، فوالله ما ادري هل يغني عني شيئا ام لا. هو خد الجوار لنفسه، يعني خلاص انا طلبت ان اكون في جواركم فعشان تتوسطوا لي كده عند النبي. قال: وبما امرك؟ قال: امرني ان اجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل اجاز ذلك محمد؟ يعني اجاز لك الجوار؟ قال: لا. ما فيش مفر. قالوا: ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلك، يعني أكيد عليه لعب بيك. وقال لهم: أبدا، ده كان ناصح. التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء، هنقف هنا لأن الحديث عن فتح مكة يطول شرحه وفيه الكثير من الحكم والفوائد تحتاج إلى مزيد تفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، لأنني بعد قليل عندي بث آخر على صفحة معهد الهداية للتعليم عن بعد، فابقوا معنا لمن أراد أن يواصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.